بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: باب تطيب المرأة زوجها بيدها. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحال تراجم الآتية كلها تتعلق بالطيب، وقبلها تراجم تتعلق بالشعر، وبعدها تراجم تتعلق بالتصوير. حقها المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس بجامع الزينة في كل، فكما أن اللباس تزين به فكذلك تزين بالطيب، تزين بالشعر، ذكر خمس تراجم كلها في الشعر، في الفرق وجعب الشعر والفرق وغيرها، وكذلك التصاوير وما في من النقوش. فهذا الباب تطيب المرأة، باب تطيب المرأة زوجها بيديها، ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه، يعني لإحرامه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض، قبل أن يعني أن يطوف طواف الإفاضة. استدل به العلماء على مشروعية التطيب بالمحرم قبل أن يحرم، ومشروعية التطيب لمن تحلل، لمن رمى وحلق يوم العيد يشرع أن يتطيب. فالله الآخر قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيشرع المحرم أن يتطيب قبل أن يحرم، ويشرع له أن يحرم بعد أن يتحلل، بعد أن يتحلل تحلل أول، بعد إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل تطيب، كما أنه يشرع له أن يتطيب قبل أن يحرم. ولهذا قالت عائشة: طيب ويبصر بيدي لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل على مشروعية التطيب للمحرم قبل الإحرام، ومشروع التطيب له إذا تحلل قبل أن يفيض إلى مكة. وفيه جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته، في جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته، وأن هذا ما يستمتع به الرجل بزوجته. وفيه دليل على طهارة بدن الحائض وعرقها ولعابها، لأن قد مثلا تطيبه وهي حائض وليس فيه استثناء. قد جاءت الأدلة على أن بدن الحائض وعرقها ولعابها طاهر، وإن من نجاسة في خصوص الدم. والحافظ يقول إن الشارح، الحافظ يقول إن البخاري رحمه الله في فقه ترجمة أراد أن يشير إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة، وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر ما خفي، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة عورة. يقول إن البخاري أنه يريد أن يبين أن هذا الحديث غير صحيح، أن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. يقول لو كان الحال الحديث ثابتا لم تنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه، لأنه لما يعلق بيديها وبدنها من حالة تطيبها له. لو كانت المرأة، لو كان طيب الرجل طيب المرأة ما خفي ريحه لما جاز لها أن تطيب زوجها بيديها، لأن طيب الرجل يظهر ريحه فيعلق بيديها وبدنها، فدل على الحديث غير صحيح. ولو كان ثابتا امتنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها من حالة تطيبه، وكان يكفيها أن يطيب نفسه. والحديث هذا الشرع إليه الحافظ أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين، وله شاهد عن أبي موسى عند الطبراني في الأوسط. ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستثار حال بروزها من منزلها، والطيب الذي له الرائحة لو شرع لها لكان فيه زيادة في الفتنة بها. ولو صح الخبر وكان الخبر ثابتا فيجمع بينه وبين حديث الباب لأن لها أن تغسل عثرة إذا أرادت الخروج، يعني تطيبه بطيبه ثم تغسل يديها إذا أرادت الخروج من المنزل. وقال إن ألحق بعض العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة مما يلفت أنظار رجالها، يعني تمنع المرأة من لبس النعل الصرارة لأنها توصصة صرصرة، لأن إذا مشت وسمع رجال صرصرة التفتوا إليها فلا تلبس النعال التي صرصرة. والله تعالى أشار إلى هذا في سورة النور، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فنهى الله المرأة أن تضرب برجلها الخلخال، لأن إذا ضربت رجلها بالخلخال ضربت الرجل الأخرى صوت الخلخال فعلمت هذه الزينة البخيلة. وهذا الخلخال كانت المرأة كانت تلبس الخلخال في الرجل، كان يعني سوار كبير عريض من فضة، قد يكون من فضة أبيض وثقيل يعني يجي تقريبا 5 أصابع عرضه يكون في الرجل والرجل الثاني هكذا، وثقيل وزنه يمكن وزن واحد يمكن كيلوين، كان ثقيل. فكانت المرأة إذا مشت ضربت بالخلخال بالرجل الأخرى على الرجل الثاني فصوت الخلخال. هذا الخلخال الآن النساء ما تلبس الخلخال، لكن قديم كانت تلبس، كانت المرأة تلبس خلخال في رجليها والسوار من فضة ثقيل وعريض. لا على الكعب هذا ما قال الصرصر، الكعب يمنع من جهة أخرى، من جهة أنها أنه من جهة أنه يبرز عجيزة المرأة، وأيضا كذلك يتعبها عند الأشي تكاد تسقط على وجهها، فتمنع من هذه الجهة، من جهة أنه يبرز عزيزة المرأة، ومن جهة أنه أنها لا تستطيع مواصلة المشي وربما سقطت إذا أسرعت. لا لأن فيه ما في صوت. نعم.
باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
وهذا ترجمة الطيب في الرأس واللحية. ذكر حديث عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، والوبيص يعني اللمعان والبريق. ذكر ابن بطال من شراح البخاري يقول يؤخذ منها ان طيب الرجال لا يجعله في الوجه بخلاف طيب النساء، لانهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فان طيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. يرى ابن بطال ان طيب الرجال لا يجعل في الوجه في الراس واللحيه، المراه تجعله في الوجه لانها تتزين به لزوجها، والرجل لا يتشبه بها فلا يجعل الطيب في الوجه وإنما يجعل في الرأس واللحية. نعم.
باب الانتشاط.
لا يقول يمنع، يمنع من بطال يقول ممنوع يمنع يعني في تشبه.
باب الانتشاط. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم.
تسريح الشعر بالمشط يقال له الانتشار، الانتشار تسريح الشعر بالمشط يعني يسرع يكد الشعر بالمشط، وهو من العادات المباحة الانتشار. ذكر حديث سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر يعني من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيوت فيها ثقوب، الجدار في ثقب وكذلك الباب في ثقوب، ولهذا نهي الإنسان إذا أراد أن يستأذن عند الباب ألا يكون مقابل للباب، بل يكون عن يمينه وعن شماله، لأن الباب فيه شقوق، إذا كان مقابل الباب ربما اطلع من الشقوق ورأى من في داخل البيت. هذا في الأول، لكن أبوابنا ما فيها ثقوب، أبواب من حديد كلها ملسة ما فيها شيء من الثقوب، لكن في الأول كانت أبواب من خشب فيها ثقوب، من خشبة بجوار خشبة بينهما ثقب. نعم أرفع الصوت.
بعض الأبواب مكشوفة، يقول
مكشوفة،
يقول بعض الأبواب مكشوفة الآن.
إيه إذا كانت مكشوفة ينبغي ألا يقابل الباب، يكون عن يمينه وعن شماله. هذه مكشوفة ما لا لأجل أنهم ماجل، لأجل الجمال، جعلهم من أجل الجمال، أجل الزينة والجمال، يجعلون مكشوفة يجعلون فيه حديد ويجعلون فيها خروق ويجعلون بها فيها زجاج. حديث سهل أن رجلا اطلع من جحر يعني من ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء. المدراء عود تدخله المرأة في شعرها لتضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة. وقيل مشط له أسنان يسيرة، وقيل له عودة وحديدة، وقيل له رأس محدد، وقيل خشبة على شكل شيء من أسنان المشط. والشارح ذكر وصف المدرة، صور ذكر له صورة، وقال إن المدرة يطلق على نوعين، أحدهما صغير يتخذ من بنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة، يتخذ لفرق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس على هيئة نصف السيف بقبضة، وهذه صفته خط في رأسه دائرة. ثانيها كبير، وهو عود مخروط نابانوس أو غيره، وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكف، ولها مثل الأصابع، ولهن معوجة مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح، ويحك الرأس والجسد، وذكر صفته. على كل حال فالمدراء شيء يعني يحك به الرأس، الذي يحك رأسه بالمدراء، فالنبي كان يحك رأسه بالمدراء. وقد اطلع رجل من جحر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال خطي الرجل: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. قال لهذا الرجل: لو علمت أنك تنظر لطعنت بالمدراء في عينك، فرست في عينك عقوبة له، وتكون هدر، أصابها شيء يكون هدر، لأنها جاء العين جانب. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. والحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى دار الغير، فيه دليل على تحريم النظر إلى دار الغير، سواء كان من جحر أو من شق الباب أو من السطح أو من شباك، كل هذا محرم. الحديث فيه دليل على تحريم النظر إلى الغير من جحر ثقب أو من شق الباب، شق في الباب أو من السطح أو من شباك، لأن الناس لهم عورات. يقول قد يكون رجل مع أهله، قد يكون متبذل لا يريد أحد يطلع عليه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري ومسلم. لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، لم يكن عليك جناح. يعني لو اطلع عليك شخص، رأيت واحد يطلع عليك من شباك أو من الصف أو من شق، ثم ضربته بحصاة وأصابت عينه ففقعت عينه كانت عينه هدر، لأن يعني عين جارية. وهذا من حديث البلوغ: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقت عينه لم يكن عليك جناح. فقع العين يعني أصابها ففقعت يعني تلفت، وهذا يدل على ان على انه لا ينبغي التساهل في مثل هذا، وان صار يتساهلون في الشبابيك وفي غيرها الان لا يبالي. وهذا يعني عمل الناس الان في البيوت، هذه طريقه غربيه في الشبابيك وفي ليست الطريقة الإسلامية في الشبابيك وفي تنظيم البيوت، وإلا فما ينبغي أن يكون شباك مقابل شباك. وقول النبي إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، يعني من أجل البصر، دليل على أن الأعمى لا تحتجب منه المرأة، لقوله إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، لأن الأعمى لا تحتجب عنه المرأة فيه لا يبصر. فالحجاب إنما جعل من أجل البصر، في اللفظ الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والأعمى لا يبصر، فلذلك لا تحتجب عنه المرأة. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وأرادها أن تعتد، قال لا اعتدي في بيت أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، دل على أن الأعمى لا يحتجب منه، لا تحتجبه المرأة. وأما حديث نبهان عن أم سلمة أن أبي أم مكتوم دخل على أم سلمة امرأة من زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتجب عنه، فقلنا يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا، فقال أفعى بيواني أنتم على السماء تبصران، فهو حديث ضعيف. رواية نبهان عن أم سلمة هو ضعيف، وهذا أصح منه، ما في الصحيح مقدم عليه. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وحديث فاطمة بن قيس لا تدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. والشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحك رأسه بالمدرع، وكان المدرع نوع يعني يحك بالرأس، والذي يحك بالرأس يمتشط به. نعم.
باب ترجيل الحائض
زوجها.
باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة مثله.
الباب لترجيل الحائض زوجها، يعني تسريح شعر الرأس، ترجيل تسريح شعر الرأس، يعني باب تسريح المرأة الحائض رأس زوجها. لك حديث عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، أرجل يعني أسرح شعره وهي حائض. الحديث يدل على طهارة بدن الحائض وعرقها ولعابها، لأن لو كانت الحائض نجسة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تسريح شعره وهي حائض، فدل على أن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها، تفعل كل شيء، تعجن، تطبخ، تغسل، وزوجها له أن يباشرها ويضاجعها وينم معها، لكن ممنوع من الجماع فقط، والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط، وثيابها طاهرة إلا ما أصابه الدم، وتغسل الميت لا تغسل ولو كانت حائض لا بأس. وكذلك أيضا لها أن يعقد عليها زوجها وهي حائض، يعني إذا تزوج يعقد عليها وهي حائض، لكن عند الدخول إذا كانت حائض ما يجمعها زوجها، لكن العقد لها أن يعقد عليها ولو كانت حائض ولو كان عليها العادة. نعم.
باب الترجيل والتيمم فيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة
عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه.
نعم، الترجيل والتيمم فيه، ترجيل يعني تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، والتيمم فيه يعني يبدأ بالجانب الأيمن. ذكر حديث عائشة أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يبدأ باليمين في الترجيل في شعر الرأس، إذا أراد أن يشرح شعر الرأس يبدأ بالشق الأيمن ثم يشرح الشق الأيسر، وكذلك في الوضوء توضأ يغسل الذي اليمنى ثم الذي اليسرى ورجل اليمنى ثم رجل اليسرى. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شعره كله، يتيمم في تنعله يعني في النعل، إذا لبس النعل يبدأ بالرجل اليمنى، وترجله يعني تسريح الشعر، إذا أراد أن يسرح الشعر يبدأ بالشق الأيمن، وطهوره كذلك الوضوء، يدل اليد اليمنى قبل اليسرى ثم ورجل اليمنى قبل اليسرى وفي شأنه كله، اليمين يبدأ بها واليسار هذا الأشياء التي فيها التكريم، وبالعكس ضدها عند دخول المسجد يقدم رجل اليمنى، عند دخول الخلاء يبدأ بالرجل اليسرى، والامتخاط يكون بالرجل اليسرى، والاستنجاء يكون بالرجل اليسرى، وهكذا. فاليمنى على كل ما فيه تكريم، واليسرى ضدها. والترجيل تسريح الشعر هذا النظافة التي ندب الشارع عليها، الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما حديث النهي عن الترجل إلا غبا، ومعنى غبا يعني يوم بعد يوم، قالوا المراد به ترك المبالغة في الترفه، يعني الإنسان لا يترفه دائما، إذا كان يسرح شعره كل يوم ويدهن كل يوم ويكتهل كل يوم صار في ترفه، لكن يترك المبالغة في الترفه الكثير، يكون تسريح الشعر يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين، وكذلك الاكتحال يوم بعد يومين أو بعد يوم وكذلك. أما كونه يداوم كل يوم هذا رفاهية وإضاعة وقت، ولهذا جاء في الحديث أن نهى عن الترجل إلا غبا، غبا يعني يوم بعد يوم. وذكر الحافظ حديث أخرجه النسائي أن رجل السابق قال عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاح، عن كثير من الإرفاح، والإرفاح هو الترجل، قال بعضهم هو الترجل، وقيل الإرفاح التنعم والراحة، يعني ينبغي الإنسان يكون متوسط معتدل. نعم، جاء في حديث من كان له شعره فليكرمه، يعني بالغسل والشعر والدهن، ولهذا قال لنا أحمد إن شعر الرأس يبقى أو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومشقة، ومن له شعر فليكرم. نعم،
ذكرت الحديث، ذكر الشارع حديث البذالة من الإيمان.
هذا البذالة من الإيمان جاء في كتاب الإيمان، البذالة معناها ترك فاخر اللباس في بعض الأحيان من باب كسر النفس، يعني السنة للإنسان ينبغي يعني الإنسان إذا أنعم الله عليه أن يرى أثر نعمة عليه في يلبس ثياب نظيفة إذا أنعم الله عليه، لأنه إذا كان الإنسان يلبس ثياب خلقة وسخة فإن هذا فيه شكوى لربه، كان يشكر ربه، كان يشحد الناس، وصير من يراه يعطيه كأنه فقير، لا ينبغي الإنسان يكون هذا. في الحديث إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يظهرت النعمة عليه يقول بس ثياب نظيفة مركب نظيف نظيف مناسب لحاله، أما كونه يلبس ثياب متسخة ويكون عليه عرف كان عليه حالة الفقر والمسكن كان يشكو ربه، هذا شكاية لربه، فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يرعى ثم المعالي. لكن إذا ترك ذلك بعض الأحيان ولبس ثياب متوسطة أو دون متوسطة من باب كسر النفس، فهذا هو ما جاء في الحديث البذاذة من الإيمان، البذاذة يعني ترك الترفه وترك الثياب الجميلة في بعض الأحيان والتوسط من باب كسر النفس أحيانا، هذا من الإيمان، البذاذة من الإيمان. نعم.
باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فمن الصائم يطيب عند الله من ريح المسك.
نعم، هذه الترجمة قال باب ما يذكر في المسك. ذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فمن الصائم يطلب عند الله من ريح المسك. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا الإضافة إضافة تشريف وتكريم، فالصوم أضافه إلى الله لفضله وعظم الشأن، وإلا فكل الأعمال لله، الصلاة والصوم والزكاة كلها لله، لكن الصوم أضيف إلى الله تشريفه لأنه عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله، ولهذا قال فإنه لي وأنا أجزي به، أجزي به يعني أجزي جزاء غير محدد، حد جزاء عظيم ليس له حد لعظمة، وإلا فجميع العبادات يجزي بها الله، الصلاة يجزي بها الله، والزكاة تجزي بها الله، ما تجزي بها الله، لكن قال وأنا أجزي به جزاء غير محدد. والحديث الآخر كل عمل ابن آدم الحسن فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني جزاء غير محدد مضاعف لا أعلم عدده إلا الله، ولا خلوف من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك. خلوف من الصائم الرائحة الكريهة المنبعثة من المعدة بسبب الخلوع عن الطعام والشراب أطلب عند الله من ريح المسك، لأنها نشأت عن طاعة الله، فهي رائحة مستكرة في مشام الناس في الدنيا ولكنها محبوبة عند الله لأنها أثر العبادة، أثر العبادة. فهي لما كانت ناشئة عن العبادة صارت محبوبة عند الله. استدل به بعضهم بهذا الحديث على أنه يكره للصائم السواك في آخر النهار من الزوال يكره للتسوك، واستدل وتوجيه ذلك قالوا إن أخذ من هذا الحديث لأن السواك يزيل الخلوف وهي الرائحة، والخلوف محبوب عند الله والسواك يزيله، فلذلك كان يكره الصائم حتى لا ينبغي إزالة الخلوف الذي هو عند أطلب من الله من ريح المسك، والسواك يزيله فلذلك يكره الصيام. قالوا ذهب وهم ذهب الحنابلة وجماعة قالوا يكره إذا زالت الشمس يكره الصوم، يجوز لكن مكروه، يكره السواك بعد الظهر إلى غروب الشمس للصائم حتى لا يزيل الرائحة. وعرضوا ذلك بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والقول الثاني وهو رواه الإمام أحمد أنه لا يكره السواك بل يستحب في أول النهار وفي آخره لعموم الأدلة التي تدل على مشروعية السواك، كقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، في حديث عامر بن فهيرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يقل إلا عند الزوال للصائم. وأما قولهم إنه يزيل خلوف الصائم فالصواب أنه لا يزيله السواك. السواك لا يزيل الرائحة، لأن الرائحة منبعثة من خلو المعدة من الطعام والشراب، فخلو الرائحة تنبعث من خلو المعدة من الطعام والشراب، ولا تأثر بالسواك، سواء تسوك ولا تسوك خلو المعدة موجود. فالصواب أنه مستحب في أول النهار وفي آخره. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على فضل المسك وأن له شأنا، حيث فضل خلوفا بالصائم عليه، خلوفا بالصائم فضل على ريح المسك، والمسك أطيب الطيب. وهذا استدل به على صفة من صفات الله، هنا استدل، قيل إن هذا إنه استدل به على صفة الشم لله، أطيب عند الله من ريح المسك. هنا رأى هذا شيخنا رحمه الله، رأى أنه يستفاد من الحديث إثبات صفة الشم. وأظن أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قرر هذا، أنه يستفاد من الحديث إثبات صفة الشم، ولكن أنا لم يظهر لي الآن عندي إشكال في هذا، كذلك مجموعة من إخواننا من طلبة العلم في إشكال في استنباط هذه الصفة يستدل من الحديث إلى صفة الشم لله، لأن الصفات معروفة أن الصفات توقيفية، وأنه لا بد أن تكون الصفة واضحة، مثل العلم أنزله بعلمه، يقول هذا فيه صفة العلم واضح، لكن هنا يستدل بالحديث على إثبات صفة الشم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن الحديث يستنبط منه إثبات صفة الشم لله، لأنه قال أطيب عند الله من ريح المسك، إذا فيه ريح فيه شم، فيه شم، ولكن لم يظهر لي، فأنا متوقف لا عندي إشكال في إثبات صفة الشم لله عز وجل من هذا الحديث. نعم.
باب ما يسحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال
نعم ما أذكر أحتاج إلى مراجعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا أنه الصوت، بينما هم أيضا توقف في إثبات صفة النور لله عز وجل، صفة النور لله. ما شيخ الإسلام ابن القيم قرروا أن النور من صفات الله ومن أسماء الله. قال شيخ الإسلام فالله اسمه النور ووصفه النور، فالله نور ووصفه النور واسمه النور، وسبب الأدلة الكثيرة مثل نورك المشكاة، أعوذ بنور وجهك الذي أسبق له الظلمات، وهما رحمه توقفا في إثبات صفة النور اسم النور لله عز وجل، مع أن هذا واضح. الله أعلم. نعم.
يعني من باز وعثمين.
نعم.
باب ما يستحب من الطيب.
ها؟ نعم. أظهر إيه هذا اللي أظهر لي. نعم. صفة الشم. نعم. نعم.
باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد.
نعم. باب ما يستحب من الطيب. ذكر في حديث عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. استدل المؤلف بهذا الحديث على استحباب التطيب بأطيب الطيب، استحباب التطيب بأطيب الطيب، لأن عائشة قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وأطيب الطيب هو المسك كما سيأتي. المسك قال إني أرى وبيص المسك تطيب، يعني لمعانه وبريقه في رأسه ومفارق لحيته وهو محرم. والحافظ ذكر أن البخاري يشير إلى إلى أنه يستحب استعمال أطيب ما يوجد من الطيب، وأنه لا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى. وقال أنه يحتمل أنه يشير إلى التفرقة بين الرجال والنساء في التطيب كما سبق. فهذا الحديث فيه أنه يستحب التطيب في أطيب ما يجد. قالوا في رواية أبي أسامة بأطيب ما أقدر عليه، قالت عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وفي رواية عند أحمد عن عثمان أنه سمع أباه يقول سألت عائشة بأي شيء طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بأطيب الطيب. وفي حديث مسلم من طريق عائشة عمرو عن عائشة قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض في أطيب ما وجدت. وفي طريق الأسود عن عائشة قال كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. وفي وجه آخر أشار الشارح عن الأسود قال كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعانه وبريق، في كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي طريق عائشة القاسم عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك. كل هذه الروايات يتبين منها أن المراد بأطيب الطيب المسك. المسك هو أطيب الطيب، أطيب الطيب هو المسك. قال إن هذا جاء صريحا في حديث أخرجه مالك عن حديث أبي سعيد الرفع قال المسك أطيب الطيب، وهو عند مسلم. المسك هو أطيب الطيب. نعم نعم أفضل إذا كان طيب هو تطيب لأجل ماذا؟ تطيب بأطيب ما تجد. إذا كان جيد من نوع جيد فحسن. لكن المسك إذا وجد المسك المسك هو أطيب، إذا وجد المسك الأصلي هو أطيب شيء. نعم.
باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عروة حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني تمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
نعم، هذا الحديث حديث أنس أنه كان لا يرد الطيب، يعني أنس وزعم أن النبي كان لا يرد الطيب، يعني الزعم يعني قد يراد به حقيقة الشيء قول الشيء، وقد يراد به الادعاء الكاذب. يعني وزعم يعني قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. الحديث فيه أن الطيب لا يرد، فيه أن الطيب لا يرد، لكن هل المراد لا يرد التطيب به أو لا يرد، أو المراد لا يرد لو أعطاه قارورة أو شيئا موزونا فيه؟ نعم، يعني المراد الطيب لا يرد، لا يرد التطيب به إذا أراد أن يطيبك، أو لا يرد الطيب إذا أهدى إليك. فالظاهر يشمل الاثنين كما ذكر الحافظ رحمه الله. نشوف كلام الشارع قوله باب لا يرد الطيب، باب لا يرد الطيب كلام جيد في هذا، لأن هذا كان يكثر السؤال عنه. نعم،
قوله باب لا من لم يرد الطيب كأنه أشار إلى أن النهي عن رده ليس على التحريم، وقد ورد ذلك في بعض طرق حديث الباب وغيره.
ماذا؟
قوله كان لا يرد الطيب،
هنا قل هو زعم النبي، قال هذا من أطلاق الزعم على القول، يعني وقال النبي كان لا يرد الطيب، فإذا فيكون هذا كان مرفوع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الطيب، لكن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فدل على الطيب لا يرد، يعني فالأولى أن لا يرد، لكن هل هذا على الوجوب؟ حيث لو رده يأثم، نقول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وجاء في حديث ساقه الشارح بأنه بالنهي عن رده، وأنه خفيف المحمل. نعم. قوله كان لا يرد الطيب.
قوله كان لا يرد الطيب أخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده وسنده حسن. وإسماعيل من طريق وكيع عن عزرة بسند الحديث الباب نحوه. وزاد وقال إذا عرض على أحدكم الطيب فلا يرده. وهذه الزيادة لم يصرح برفعها. وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. أخرجه مسلم من هذا الوجه. لكن وقع عنده ريحان بدل طيب. والريحان كل بقلة لها رائحة طيبة. قال منذري واحتمل يراد بالريحان جميع أنواع الطيب يعني مشتقا من الرائحة. قلت مخرج الحديث واحد والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ فروايتهم أولى. وكان من رواه بلفظ ريحان أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع.
حتى لا يخص بالطيب المصنوع. نعم.
لكن اللفظ غير واف بالمقصود. وإن الحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبراني بلفظ من عرض عليه الطيب فليصب منه. نعم. أخرج الترمذي من مرسل أبي عثمان النهدي إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال ابن العربي إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره لأنه يناجي من لا نناجي. وأما نهيه عن رد الطيب هو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه لأنه مردود بأصل الشرع.
يعني الشيء المحرم يعني لو أعطي شيء محرم لا يجوز هذا ملوم. قد يقال مثل لا يعطي الكحول يسمونها الطيب الآن أنواع الكحول الزجاجة اللي فيها أنواع الكحول هذا لا له أن يرده لأن هذا مردود بأصل الشر لأن هذا مسكر يسميه بعض الناس طيب. الزجاجة اللي فيها كحول فيها نسبة كحول هذا ما طيب هذا رائحة كريهة هذا معقم للجروح يستعمل معقم لكن بعض الناس يستعمله الطيب وإذا كثر فلا يجوز. ولهذا رأى جمع من العلم أنه نجس لأن الخمر يسكر والخمر نجس. قال الشيخ محمد بن الشنقيطي في كتاب تفسير أضواء البيان كيف يليق بالرجل المسلم أن يتضمخ بما يسمى بالكولونيا وثم يذهب إلى صلاة الجمعة وهو بهذه الحالة. نعم النهي عن رد أما الحديث فيها أن الطيب لا يرد لكن هل المراد الحديث قال كان فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث هذا مرسل النهدي إذا أعطي أحدكم فلا يرده فإنه خرج من الجنة هذا مرسل هذا الترمذي مرسل أبي عثمان النهدي. نعم.
باب الذريرة. حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام.
نعم. الذريرة على وزن عظيمة هنا عمر الطيب مركب قال له ذريرة يعني مركب من مخلوط من عدة أنواع يركب ويجمع منها ويسمى ذريرة. قال الداولي تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل ثم تذر في الشعر والطوق فلذلك سمي الذريرة. هذا كلام الداودي يقول أن الداودي تجمع مفرداته ثم تسحق وتنخل وتذر في الشعر فلذلك سمي الذريرة. قال وعلى هذا فكل طيب مركب يسمى ذريرة كل طيب مركب مجمع من عدة أنواع يسمى ذريرة. قال لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وغيرهم وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند قالوا ذريرة. ذكر في حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل وللإحرام. للحل يعني عند إحلاله من الإحرام إذا رأى جبرة العقبة وحلق رأسه تطيبه لإحلاله لأنه حل. وللإحرام إذا أراد أن يحرم مرتين مرة إذا أراد أن يحرم واغتسل طيبته ومرة ثانية إذا تحلل من إحرامه ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه طيبته تطيبه بهذه الذريرة. هذه الذريرة مركب مخلوط من أنواع من المسك فلذا قال طيبت رسول الله في بذريرة بيدي بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل، يعني عند تحلل في الإحرام، وللإحرام يعني قبل إحرامه. نعم يغسل إذا أصاب الثوب، يغسله إذا أصاب الثوب يغسل ما أصابه. نعم يعرضه وهو محرم يعني لا هذا إذا عرض عليك يعني عرض من باب الهدية أو من باب التفضيل. ها نعم وكان مثل يصبح كحامل المسك ونفع الكير، هذا ينبغي أن نذكره المؤلف في باب ما يذكره في الطيب، هذا مناسب أتى به المؤلف لأن قادم ما يذكره أتى خلفه المستبط عند مهم الحمس، وكان ينبغي عليه أن يأتي بحديث هذا مثل الجل الصالح وجل السوء كحامل المسك ونفع الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تتعى منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفع الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. نعم.
باب المتفلجات للحسن. حدثنا عثمان قال حدثنا جريج عن منصور.
جرير.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا لعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فلته.
نعم هذا بعض المتفلجات للحزن للحسن، المتفلجات للحسن يعني لأجل الحسن لأجل التحسين، والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج هو انفراج بين الثنيتين بين السنين، يعني تبرد أسنانها من التجميل فتحك الأسنان حتى يكون في فتحات بين الأسنان، فلج ولا فلج لأجل الجمال، هذه ملعونة لأن هذا من كبائر الذنوب. المتفلجة للحسن، المتفلجة لأجل الحسن هي التي تبرد أسنانها وتحك أسنانها حتى يكون في فلجة فتحة بين الأسنان للجمال، ولهذا قال المتفلجة المتفلجة المتفلجة، والتفلج أن يفرج ما بين المتلاصقين بالمبرد، فقد تصنعه المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة حتى تصير متفلجة، تفعله كبيرة تفهم أنها صغيرة، لأن يعني غالبا أن الكبيرة أن الصغيرة يكون فيها فلج بين أسنانها، فإذا كبرت تلصت الأسنان، فتجد الكبيرة تفعله لأجل الجمال حتى تفهم أنها صغيرة، تفعله كبيرة تفهم أنها صغيرة، والصغيرة تكون غالبا مفلجة جديدة السن، فإذا كبرت ذهب عنها التفلج. وهذا الحديث فيه أن الواشمة والمستوجمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هؤلاء الأربع كل واحدة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة، فالواشمة ملعونة والمستوشمة ملعونة والمتنمصة ملعونة والمتفلجة ملعونة، والواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم يفعل بها الوشم، الواشمة جمع واشمة وهي التي تشم، والمستوشمة جمع المستوشمة جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم، الواشمة التي قال بعضهم الوشمة التي يفعل بها الوشم، والمستوشمة التي تفعله، والصواب العكس، الواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي يفعل بها الوشم. والوشم معناه يعني سواء كان في الرجل أو المرأة، هو أن يأتي بإبرة ويغرزها في الجلد حتى يخرج الدم، إذا خرج الدم صب فيه شيء من الأدوية، من الشيء الأخضر، من مواد، من الكحل وغيره، يصب فيه فيخضر الجلد ويبقى طول حياته وشم. عشان يكون، وبعضهم يجعل صورة، صورة صقر أو صورة أسد أو خط فيبقى، ويشوف بعض الناس فيه وشم في أصبع أخضر مستمر، هذا موضوعه صغير، هو صغير تقول شوف خط أخضر، نوع من الكحل بعد أن يشق الجلد ويخرج الدم ويصب فيه الكحل فيخضر الجلد ويبقى. هذا هذه الواشمة والمستوشمة اللي يفعل بها، فكل من الواشمة التي تفعل الوشم وتشق الجلد ملعونة، والمستوشمة التي طلبت أن يفعل بها الوشم ملعونة، مرتكبة كبار الذنوب. وكذلك الرجل أيضا، الواشم إذا فعل الوشم فهو ملعون، الواشم والمستوشم أيضا ليس خاصا بالنساء. والثالثة المتنمصة، متنمصة جاء متنمصة، والمتنمصة هي التي تأخذ من شعر الحاجبين، النمص وأخذ شعر الحاجبين، تأخذ من شعر الحاجبين بالمنقاش أو بالمقص إذا كان شعر الحاجبين كثير، حتى تخفف شعر الحاجبين حتى تكون جميلة، هذا ملعونة من كبائر الذنوب، النمص حرام. والرابعة المتفلجات الحسن، جمع متفلجة، والتي تبرد أسنانها بالمبرد حتى يكون فتحات فلج بين الأسنان لأجل الجمال، وإذا كانت كبيرة حتى توهم أنها صغيرة. فهؤلاء الأربع ملعونات، لأن كل واحدة مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة، المغيرات خلق الله، كل هؤلاء غيرنا خلق الله. قول عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود، ثم قال عبد الله بن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. في اللفظ الآخر كما سيأتي أنها جاءت امرأة يقال لها أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود، فلما قال عبد الله بن مسعود: ما لي ما ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله، قالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد ما ذكرت، قرأت المصحف أنا أول آخر ما وجدت أن الله لعن الواشمة والمستوشمة. فقال عبد الله: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما تقرأ إن قال الله: وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا قال: وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول. في اللفظ الآخر قالت: انظر إلى أهلك إني رأيت عند أهلك شيئا يفعلون شيئا، قال: انظري، فنظرت فلم تجد شيئا. نعم ايش هذا؟ اما اذا كان هناك يعني اذا كان هناك شيء في الاسنان علاج يحتاج الى علاج تعديل اسنان لان يزالت عيب او شيء لا للحسن فلا باس، كان يكون سن زائده يزيلها او سن طويله تتعبها، يتعب عند الاكل او عند غيره، فهذا لا يدخل في هذا. اذا اريد تعديل إزالة عيب وشيء لا للحسن لكن فيها عيب مثلا، هذا ما يمنع، مثلا أصبع زائدة أو ولا يضرها، أو سن زائدة أو تتعبها عند الأكل، أو سن فوق سن أردت أن تزيلها لإزالة العيب والشيء لا للحسن والجمال، فهذا لا بأس، لا يدخل في هذا. الرسول قال: المتفلجات للحسن لأجل الجماع تحسين، لا لأجل ذات العيب والشين. نعم الأذان. نعم. الله أكبر.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
نعم 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 للرجال والنساء ما يجوز النقص أخذ الحاجب لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ولو كان نعم لا 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 تصور إلا إذا كان في شيء هذا تقليد لأن يعني شوف الشاشات تصفر وقيل لي أيضا إنها ما تكتب الصبغ صبغ وقص أيضا يسحب صبغون أصحابه تخفيف من الشعر جمعت بين الأمرين يترك كما خلق الله لماذا لماذا تعتدي على الشعر وش فيه الشعر أسود الحمد لله هذا جميل ما في أجمل من الشعر ليست تصفر في أجمل من الشعر الأسود الشعر الأسود أجمل من تجعله بنا لكن فصلة الفطر نعم غريب ايه والحمد لله هو كان غريب مش عايز تحمله الآن ثقيل عليها ها ننظر خلقه الله حاكم نعم نعم النمس نعم هو إزالة أخذ الشعر من الحاجب هذا النمس نعم الحاجبين كذلك اللحية اللحية كذلك نعم ها إيش نعم يزيله إذا استطاع إذا كان ما يضره إذا كان ضد صحته إذا ما يستطيع هو معذور
باب وصل الشعر حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة
نعم باب وصف الشعر هذا الترجمة لوصف الشعر يعني حكم وصف الشعر يصل الشعر بالشعر ذكر حديث معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر لما كان خليفة وجاء إلى المدينة صعد المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي فالقصة الخصرة من الشعر وفي رواية سعيد المسيب الآتية كبة من شعر كانت بيد حرسي نسبة للحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه يقال الواحد حرسي لأن اسم جنس
قال أين علماؤكم في الإشارة إلى قلة العلماء في المدينة، يعني أين علماؤكم الذين ينهونكم عن هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساءهم. في رواية سعيد المسيب الآتية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. فالقصة الخصلة من الشعر، في رواية سعيد المسيب كبة من شعر، أخذ قصة في رواية كبة من شعر، وهو أشد من أصل الشعر، وهو أن يلبس رأسا صناعية من شعر، وهو ما يسمى اليوم بالباروكة. تناول قصة من شعر، وفي رواية تناول كبة من شعر كانت بيدي حرس. قال أين علماءكم كيف ما ينهونكم عن هذا؟ سمعت الرسول يقول إن ينهى عن هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، في دليل على أن هذا من أسباب الهلاك، وهذا أشد من وصف الشعر، وهو يلبس رأسا صناعيا من شعر، وهو ما يسمى باليوم بالباروكة. شوف اقرأ الحديث الأخير، حديث سعيد المسيب آخر حديث الباب، ونفس الحديث هذا.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يسأل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر.
نعم، وهذه الكبة من شعر أخذها يعني رأس صناعي، وهي ما سمى اليوم بالباروكة، رأس أخذ كبة من شعر وقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، هذا في دليل على أنهم فعل اليهود. وفي الحديث الأول قال إنما هلك بنو إسرائيل لما إيش، إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، فدل هذا وقال أين علماؤكم، فدل الحديث على أن الرأس الصناعي وهو ما يسمى بالباروكة من فعل اليهود، وأنه من الزور، يزور زور، هذا يلبس رأس صناعي فيظن الراعي أنه رأس طبيعي، أنه رأس طبيعي وهو رأس صناعي، فهو من الزور تزوير، وفي دلالة على تحريم ما يسمى بالباروكة، وهو يلبس رأسا صناعيا، وأنه من الزور، وأنه من فعل اليهود، وأنه من أسباب الهلاك، وهو أشد من وصف الشعر. وفي دليل على أن العلماء هو الذين ينهون الناس، العلماء هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال معاوية أين علماءكم، أين علماءكم يا أهل المدينة، يعني حتى ينهونكم عن هذا. سمعت الرسول ينهى عنها مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساءهم، دل على أنهم فعل اليهود من أسباب الهلاك، وأنه هو من الزور أيضا. في الحديث الأول تناول قصة من شعر، هنا تناول كبة من شعر، يعني خصلة من شعر، وهو ما يسمى بالباروكة، يلبس رأس صناعي الأشد من وصف الشعر. نعم، وقال ابن أبي شيبة،
وقال ابن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم قال سمعت الحسن بن مسلم ابن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة.
حديث أبي هريرة أول فيه أن هذه الأربع الكبائر أربع من الكبائر للعن عليها، وهي قول وهي الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لأن هذه الأربع من الكبائر للعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والواصلة هي التي تصل الشعر بالشعر، تصل شعرها بشعر آخر أو بخرق، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك، يوصل بها الشعر وهي راضية. فالواصلة التي تصل الشعر إذا تفعل تأتي بشعر وتصل بشعره، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك. أما وصل الشعر بأطراف الشعر بخيوط لأن لا يتفلت فلا بأس به، يسمى القرامل عند الناس، يكون بطرف الشعر يأتي بخيط صغير حتى يربط طرف الشعر مثل ما يفعل بعض البنات الصغار، هذا شيء يسير يعفى عنه، يسمى القرامل. لا يأتي بخيط طرف الشعر إذا خيط حتى لا يتفلت. أما نعم في أسفل في أسفل هذا شيء يسير، لكن اختلف في وصل الشعر. الآن ذكر العلماء لهم أقوال في وصل الشعر، فجمهور العلماء على تحريم وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم خرقا أو غيرها، ويشمل الحديث. والقول الثاني لأهل العلم أنه إن وصله بشعر آخر فهو محرم، وإن وصله بخرق فلا، الممنوع وصل الشعر بشعر، أما إذا وصل الشعر بغير الشعر كالخرق فلا. والقول الثالث التفصيل أنه إذا وصله بخرق وستره بخرق ويسترها بعد عقدها في الشعر فلا يجوز لما فيه من التدليس، وأما إذا لم يسترها بالشعر فلا بأس. الصواب قول الأول أن الوصل ممنوع سواء كان بشعر أو غيره، لكن يستثنى من هذا الشيء ما يربط به ضفائر في آخرها البنات الصغار من الخيط الصغير حتى لا يتفلت، شيء يسير. فالواصلة ملعونة اللي تفعل الوصل، والمستوصمة التي يفعل بها ذلك ملعونة، والواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. وفيه أنه لا يجوز هذا ولو سقط شعر الرأس ولو احتاجت المرأة فلا تصل شعرها. حديث عائشة أن جارية الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها يعني سقط شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصمة حتى ولو سقط شعرها، فليس لها أن تصل شعرها، لكن تلبس على رأسها شيئا يغطيه. نعم.
حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة.
نعم، فيه تحريم وصل الشعر ولو كان من أجل سقوط شعر الرأس أو من أجل تزين للزوج، ولو أمر به الزوج وحث عليه، يدل على أنه يحرم على المرأة تصل شعرها ولو كان من أجل سقوط الشعر الرأس، ولو كان من أجل التزين للزوج، ولو أمر به الزوج أيضا فلا يجوز، وأنه من الكبائر. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وقال نافع الوشم في اللثة.
في اللثة مش تكلم عليه الشارح، فالوشم في اللثة
قوله قال نافع الوشم في اللثة بكسر اللام وتخفيف المثلثة، وهي ما على الأسنان من اللحم. وقال الداودي هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرها كذا. قال ولم يرد نافع الحصر في كون الوشم في اللثة، بل مراده أنه قد يقع فيها.
نعم، هذا يعني مثال، كان الوشم في اللثة قد يقع في اللثة وفي غيرها، الوشم في أي مكان سواء في اللثة أو في اليد أو في الرجل أو في أي مكان، وهو أن يغرز إبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه الكحل الأخضر فيخضر الجلد ويبقى ولا يزول. نعم. وفي هذه الحديث حجة
كم؟ وفي هذه الحديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمس على الفاعل والمفعول به، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة. وفي حديث عائشة
على الصوب نعم.
وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر، وقالت إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة. وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب. وفي حديث معاوية طهارة شعر الآدمي لآدم الاستفصال، وإيقاع المنع على فعل الوصل على كون الشعر نجسا، وفيه نظر. وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه. وفيه قيام الإمام بالنهي على المنبر، ولا سيما إذا رآه فاشيا فيفشي إنكاره تأكيدا ليحذر منه. وفيه انذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله، كما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن راه للمصلحة الدينية. وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل وكذا غيرهم من الأمم للتحذير مما عصوا فيه. باب المتنمصات.
وفيه أيضا فضل معاوية رضي الله عنه والرد على من طعن فيه. معاوية رضي الله عنه جاء إلى أهل المدينة وقف على المنبر غيرته رضي الله عنه، وقال وأخذ كبة يسمى قال أين علماءكم أهل المدينة؟ هذا هو الزور، أنا ما أرى ما يفعل هذا اليهود إلا اليهود. والصحابة رضي الله عليهم كلهم عدول وأفضل الناس في الرد على من طعن في معاوية من الطوائف المنحرفة من الرافضة وغيرهم، ومن كتاب الوحي خال المؤمنين ومن أجلاء الصحابة رضي الله عنه ورضاه. نعم.
باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال والله لئن قرأت فقال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم. هذا الباب المتنمصات، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. سبق هذا الواشمة التي تفعل الوشم، والمتنمصة التي تفعل النمص ويأخذ شعر الحاجبين، والمتفلجات للحسن التي تبرد الأسنان حتى للجمال حتى يكون هناك فتحات. فقالت أم يعقوب امرأة، هذا سبق الحديث. ما هذا؟ تقول ذكر على عبد الله بن مسعود. قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله. فقالت هذه امرأة يعني برزة ذا قوة. قالت كيف تقول عبد الله بن مسعود إنه في كتاب الله؟ لقد قرأت ما بين اللوحين وما وجدت، ما وجدت إن الله لعن الأوان النامصة والمتنمصة. قرأت القرآن من أول إلى آخر ما بين اللوحين. فقال عبد الله والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، ما تقرأين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في حديثه دليل على أن من لعنه الرسول فهو في كتاب الله، لأن ابن مسعود قال استدل بأي شيء؟ بالآية وما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الواشم وعن التنمص، فدل على أن من لعنه الرسول فهو في كتاب الله، لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به الرسول والانتهاء عما نهى عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من يفعل ذلك، وهو إنما لعن ذلك بوحي من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي تحريم هذه الثلاثة المذكورة في الحديث الواشمة والمتلبس والمتفلجات وأنها من الكبائر حيث لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة, واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. شفق قال الطبري هنا لا يجوز المرأة تغير السطر الرابع. قال الطبري
قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلق الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره, كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه, ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف, ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها, فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية, كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك. والرجل في هذا الأخير كالمرأة. وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب.
نعم كما قال النووي المرأة لأن ليس من شأنها لو نبت المرأة لحية أو شارب تزيلها لأنها ليست من أهل اللحية ولأنها يشوه خلقتها. نعم
قلت وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه, وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدليس. وقال بعض الحنابلة إن كان النمص
في على الحال يعني هذه الأشياء إذا كانت من باب الشين إزالة الشين فلا يدخل في النمص ولا يدخل في تغيير خلق الله, أما إذا كان لأجل الحسن فهذا هو النهي. نعم يا تكشير جلد لماذا ها هذا يضرها ولا هذا غلط هذا تسميضه بشيء يضر جسمها تقشير يضر هذا. نعم
باب الموصولة. حدثني محمد قال
قالوا ويجوز الحث والتحمير والنفس والتطريب إذا كان بإذن الزوج بأخذها سطور لأنه من الزينة
هذا إذا كان الزينة شيء آخر مثل التحمير مثل تحمير الشفتين وما شبه ذلك. الحف الشعر أي شعر لا الحاجبين لا يجوز لكن الحاجبين فلا يجوز الحف. نعم
باب الموصولة. حدثني محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
هذه سبق لو عادها المؤلف رحمه الله لأجل جعلها باب مستقل. الواصلة التي تصل الشعر, والمستوصلة التي يفعل بها ذلك, والواشمة التي تفعل وشم وشق وزد, والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. هذا سبق أنها كبائر بعد المؤلف رحمه الله بالترجمة هذه. نعم لأن على المؤلف يترجم على كل باب هنا بالترجمة الموصولة بالترجمة الواشمة المستوشمة وهكذا. نعم
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فانمرق شعرها وإني زوجتها أتأصل فيه, فقال لعن الله الواصلة والموصولة.
هذا في دليل على أنه لا يجوز وصل الشعر حتى ولو سقط شعرها ولو أذن بذلك الزوج كما سبق. صبت الحصبة حصبة معروفة مرض معروف, ولذلك قال أنها بثرات تخرج في الجلد وهي نوع من الجدري. هذا المعروف هنا ليست من الجدري لكن نعم.
حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة, يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم سبقا هذه من الكبائر الأربع كلها كل واحدة فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله.
سبق هذا الحديث أيضا حديث عبد الله أن هذا الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة للحزن كل هؤلاء كل واحدة مرتكبة كبيرة. يقول فيه أن من لعنه رسول الله فقد لعنه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم.
باب الواشمة. حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم.
حدثنا في تحريم الوشم ونهى عن الوشم لأن نهي للتحريم والعين حق هي أن العين حق لأنها تقع العين وأنه يصاب بها الإنسان. والله تعالى ذكر قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر قالوا من شر حاسد إذا حسد. نعم. فالعين حق. وفي الحديث آخر لو كان الشيء يسبق القدر لسبقته العين. نعم.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور.
سبق حديث أم يعقوب السابق. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة.
نعم. نهى عن ثمن الدم يعني الدم ليس له ثمن وإذا تبرع بالدم فلا يأخذ عنه عوضا ولا جائزة. إذا تبرع بالدم لا يأخذ عنه عوض ولا جائزة لأن نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكذلك الكلب لا ثمن له ولو كان كلب صيد أو ماشي الحر وإنما يهدى ولا يباع. كلب الصيد يهدى ولا يباع ويقتنى أما غير كلب الصيد فلا يجوز اقتناؤه مطلقا. لكن كلب الصيد والماشي والحر يهدى ولا يباع ولا يأخذ له ثمن ليس له ثمن. في الحديث الآخر ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلول الكلب خبيث ثمن الكلب حرام. وكذلك غيره من السباع لو اشترى غير الكلب ذئب أو أسد أو نمر أو فهد فلا يجوز ثمنه خبيث. وآكل الربا وموكله كلها لأن آكل الربا الذي يأخذ الربا وموكله الذي يعطي الربا كل هؤلاء يأكلون سحتا. والواشمة التي تفعل وشم والمستوشمة التي تفعل بها كما سبق هذا في الباب السابق. نعم.
باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم
نعم من الوشم وشم يشم يعني تفعل وشم للنساء. نعم.
قال أتي عمر بامرأة تشم فتشم فقال فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشن ولا تستوشم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.
نعم. في الحديث الأول قال عمر قال سمعت النبي يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا. نا النهي للتحريم لا تشمنا ولا تستوشمنا. تستوشم السين والثالث طلب يعني تطلب من يفعل به الوشم لا تشمنا إن لا تفعلنا الوشم، ولا تستوشمنا لا تطلبنا من يفعل بكنا الوشم. فهو مثل الواشمة والمستوشمة، لا تشمنا هذه الواشمة، لا تستوشمنا هذه المستوشمة، كلاهما منهي عنه النهي، فالنهي للتحريم. وفي الحديث الآخر أن النبي لعن الواشمة والمستوشمة فدل عليهم الكبائر. اللي بعده لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها يوصل شعرها، والواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها الوشم. الواشمة فاعلة الوشم، والمستوشمة التي تطل ونفعل بها الوشم، كلاهما محرم وكبيرة. والحديث الأخير حديث علقمة عن عبد الله في قصة أم يعقوب، قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، سبق هذا وأن هذه الأربع ملعونات. وفي قوله ما لي ما ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله في دليل على أن من في دليل على أن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به الرسول، فقال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما في السنة وفي الكتاب، والسنة وحي ثاني. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفق الله جميعا. علاج
الشعر بالليزر.
نعم،
علاج الشعر بالليزر.
علاجه بالليزر، وش يعمل فيه؟ يحرقه أشد وأشد. صلى الله العافية. يعني يحرق الشعر أشد، صار هذا أبلغ في إزالة الشعر إذا كان. ها؟ لا بس إذا حبت تزيل تزيله، لا تزيله.
السائل أحسن الله إليك من الإمارات يقول هل يجوز التصدق عن إنسان متوفي فاسق؟
هذا في شريط، هذا في شريط. نعم.
السائل من الإمارات يقول هل يجوز التصدق عن إنسان متوفى فاسق؟
وهل هل يجوز إيش؟
التصدق عن إنسان متوفى فاسق، وهل يصل الصدقة إليه؟
نعم، إذا كان مسلم تصل الصدقة. ولهذا يقول العلماء وأي قربة فعلها وجعلها ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، ما دام أنه مسلم ولو كان فاسق يدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه. إنما من هي الكافر؟ قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه العلة، العلة الكفر، من كان عنده كفر لا يدعى له ولا يترحم ولا يتصدق عنه. ومن سلم من الكفر ولو كان ضعيف الإيمان فإنه يتصدق عنه ويدعى له. نعم.
الله إليكم، ترونكم يصل كل شيء.
نعم، فيها خلاف، فيها خلاف. الحنابلة يقول هذا، وأي قربة فعلها أو جعلها لمسلم الحي أو ميت النفعة. والقول الثاني أنه الذي يصل الميت أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا اللي دلت عليه النصوص. وكذلك أيضا يقضى عن الصوم الواجب، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا اللي ورد. لكن بعض العلماء قاس عليه، قاس عليه صلاة ركعتين، صيام نفل تطوع، وقاس عليه أيضا قراءة القرآن، وقاس عليه التسبيح والتهليل، قاس عليه الطواف بالبيت سبعة أشواط، هذا من باب القياس. والأرجح الاقتصار على ما ورد. نعم.
السؤال هل يجوز للفتاة أن تقبل برجل عنده اعتقادات صوفية وعنده مخالفات، هل لها أن ترضى به رجاء أن تصلح من شأنه؟
هذا فيه تفصيل، كان التصوف يختلف، كان فيه التصوف بحيث يخل بالعقيدة ولا يجوز لها أن تقبله، الغالب أنه يكون في خلل في العقيدة. أما إذا كان تصوف خفي يعني زهد، يعني باب الزهد وليس في خلل في العقيدة، لأن بعض الصوفية الآن عندهم خلل فاحش، يرون يدعون أن الأولياء يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفوا في الكون ويجوزون دعاء الأموات، هذا شرك، ليس لها أن تقبل المشرك. نعم. ها إذاك إذا هذا فاسق هذا الأولى أن لا تقبل، إذا وجد أحسن منه فلا تقبل، وإن قبلت صح الزواج لأنه ليس بكافر، ما دام أن بدعة لا توصل إلى الكفر، والبدعة أشد من الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه.
هذا لا يرضى دينه فلا تقبله إلا إذا لم تجد غيره أو أنها رأت أنها تصلح حاله في المستقبل. نعم.
سائل من الجزائر: أحسست بمرض يسمى الوسواس القهري، قال الطبيب إنه بسبب مشكلة في الدماغ، هل تنصحوني أن أذهب إلى الطبيب أم أجاهده وأقرأ القرآن والرقية؟ وماذا يفعل لو أوهمه الوسواس في أمور صغيرة أنها كفر بالله؟
إيش وماذا لأفعل؟
ماذا يفعل لو أوهمه الوسواس في أمور صغيرة أنها كفر بالله؟
نقول عليها أن تعالج نفسها بالرقى الشرعية، وتتعالج أيضا بالعقاقير الطبية، لا حرج ما دام الأسباب مباحة تفعل الأسباب مباحة، تفعل الرقى الشرعية، تكتم الأوراد، وتفعل العقاقير الطبية، لا بأس. أما هذا قال إنه لو أوهمه أنه كفر، عليها أن تجاهد نفسها وتحارب عدو الله، ما دام تعرف أنه هو بكفر، هي تعرف الآن كيف يوهمها، تعرف الآن تقول أنه ليس بكفر، يوهمها أنها كفر، وهي تعلم هذا من نفسها، هي تسأل هذا السؤال ما لا تعلم، تحارب عدو الله، لا يستولي عليه الشيطان، تجاهد نفسها وتستعين بالله، تعلم أن هذا ليس بكفر. نعم. لا المخدرات ما أصلح، نقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها إلا إذا كان شيء يسير يعني يذوب في غيره. نعم.
سائل من الجزائر: ما هو ضابط الاستهزاء بالدين؟
ما في ضابط، يسخر بدين الله، كان يتكلم ويعتقد السخرية هذا. نعم.
وهذا يقول
وضعه القصد أن يقصد السخرية. نعم.
كيف تدبر القرآن وأنا لم أقرأ تفسيره وتشكل علي بعض الكلمات؟
تدبر، الحمد لله تدبر القرآن وتفهم معانيه، أكثر المعاني واضحة، فالمعاني واضحة تفهمها، وإذا أشكل أي شيء ترجع إلى التفسير المعتبرة، ترجع إلى أهل العلم. نعم. ها؟ الحدث في الدين، كل حدث في الدين فهو بدعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل حدث في الدين فهو بدعة، حدث في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الوضوء، في الأذكار، في القراءة، كل شيء حدث في الدين فهو بدعة. أما العادات لا، ما يسمى بدعة العادات، طريقة الناس في بناء البيت مثلا، البيوت على وجه لا يكون فيه يعني مضرة، طريقة كذلك أيضا جلوس الناس، استعمال المراكب وما أشبه ذلك، هذه كلها من العادات. نعم. لا هذا مكبر الصوت، هذا وسيلة لنقل الصوت. نعم. نقول هذا وسيلة لنقل الصوت. نعم.
السؤال الأخير يقول: كثر في الصحف والمجلات الترحم على كفار من يهود ونصارى، هل هذا الأمر من الأمور التي يعذر فيها بالجهل، وما حكم من يتعمد ذلك بعد سماعه الحكم؟
هذا لا يجوز الترحم على الكفار ولا على اليهود والنصارى، هذا آثم الذي يترحم. الله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم، يحرم على الإنسان يستغفر للمشركين، ما تعالى الشرك لا يدعى له ولا يترحم عنه ولا يصدق عنه، نص القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب على الشرك قال: استغفرنا لك ما لم ينهى عنك، فنهاه الله، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وثبت في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزار قبر أمه وبكى وابكى من حوله عليه الصلاة والسلام، لم يأذن الله لها أن أستغفر لها لأن ماتت على دين قومها. فكيف يقول إنسان أنه يستغفر إذا كان يعلم هذا؟ فهو آثم، خالف النهي، ومن ارتكب النهي فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار وعدم الاستغفار للمشركين. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.